الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المسلم صحيح الإسلام، وإن المؤمن حقيق الإيمان، لحري به أن يكون قائما على ما يصح به إسلام، وعلى ما يكمل به إيمان، وهذا هو الواجب عليه، لأن الله رب العالمين خاطبنا بالإسلام في أحكامه، وخاطبنا بالإيمان في أوامره ونواهيه. فترى الآيات تترى يا أيها الذين آمنوا، وترى الآيات تبين ما ينبغي على المؤمنين. والإيمان شعب ومراتب، لا يقوم قيام الإيمان إلا بقيام شعبه ومراتبه، ولا يكمل الإيمان إلا بكمال شعبه ومراتبه. والمرتبة الثانية في الأصل الثاني هي مرتبة الإيمان، والإيمان هو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. المصنف رحمه الله لما تناول الأصول الثلاثة ابتدأ بالأصل الأول، وهو معرفة الله رب العالمين، ثم ثنى بعد ذلك بالأصل الثاني، وهو معرفة دين الإسلام العظيم، وبيّن أن الإسلام يتكون من مراتب وأركان. فالمرتبة الأولى هي مرتبة الإسلام، والمرتبة الثانية هي مرتبة الإيمان، والمرتبة الثالثة هي مرتبة الإحسان. ولما تناول المرتبة الأولى شرع في تناول المرتبة الثانية، فالمرتبة الثانية هي مرتبة الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان له أركان يقوم بقيامها وينهار بانهياره. فما هي أركان الإيمان؟ أركان الإيمان 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالآية الأولى اشتملت على الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالنبيين، والإيمان باليوم الآخر. والآية التي بعدها جاءت كدليل على ذكر الإيمان بالقدر خيره وشره. هذه المرتبة وهي مرتبة الإيمان، الله رب العالمين خاطب بها المؤمنين في آيات كثيرة، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، حققوا الإيمان الحق الذي أراده الله رب العالمين على وجه الصدق. فالمرتبة الثانية مرتبة الإيمان، وهي المرتبة الثانية من مراتب الدين. الإيمان في اللغة هو التصديق، وفي الشرع اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، وهو بضع وسبعون شعبة. والبضع بكسر الباء من الثلاثة إلى التسعة، قال علماؤنا عليهم الرحمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بضع وسبعون شعبة، يدل على ما يزيد على السبعين ويقترب من الثمانين، أو ما يزيد على السبعين بقليل، إذ البضع يشمل من الثلاثة إلى التسع، والشعبة هي الجزء من الشيء. الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وإماطة الأذى أي إزالة الأذى، وهو ما يؤذي المارة من أحجار وأشواك ونفايات وقمامة وما له رائحة كريهة ونحو ذلك. الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان. الحياء اختصه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر لما له من أثر في قيام الإيمان. والحياء صفة انفعالية تحدث عند الخجل، وتحجز المرء عن فعل ما يخالف المروءة. والجمع بين ما تضمنه كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الإيمان بضع وسبعون شعبة، وأن الإيمان أركانه ستة. أن تقول: الإيمان الذي هو العقيدة أصوله ستة، وهي المذكورة في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، وحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالجمع بين تعريف الإيمان من قبل قول النبي العدنان وتعريف الإيمان في هذا الحديث، الجمع بين ذلك أن الإيمان الذي هو الدين بضع وسبعون شعبة، وأن الإيمان الذي هو أصول العقيدة ست أركان، وهي المذكورة في حديث جبريل عليه السلام. وأما الإيمان الذي يشمل الأعمال وأنواعها وأجناسها فهو بضع وسبعون شعبة. ولهذا سمى الله تعالى الصلاة إيمانا في قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال المفسرون: يعني ما كان الله ليضيع صلاتكم أيها المصلون، يا من صليتم إلى بيت المقدس فصلاتكم مأجورة. وذلك لأن القبلة لما تحولت حزن الصحابة رضوان الله عليه على من مات ومن صلى إلى بيت المقدس، لأن الصحابة كانوا قبل أن يؤمروا بالتوجه إلى الكعبة يصلون إلى بيت المقدس، فأحزنهم ذلك، فنزل القرآن يؤكد أن ما مر من أعمالهم هو كذلك في ميزان حسناته. والإيمان أركان ستة: أن تؤمن بالله. والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الأمر الأول الإيمان بوجود الله تعالى، وقد دل على وجوده تعالى الفطرة والعقل والشرع والحس، فالفطرة دلت على وجود الله، وكذلك العقل، وكذلك الشرع، وكذلك الحس. أما دلالة الفطرة على وجوده سبحانه فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير ولا تعليل، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالفطرة السليمة فطرت على الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى. وأما دلالة العقل على وجود الله تعالى فلأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها، لا بد لها من خالق أوجدها، إذ لا يمكن أن توجد نفسها بنفسه، ولا يمكن أن توجد صدفة، فما من موجود إلا وله واجد، وما من ممكن إلا وإمكانه بيد غيره. وهذا في عداد المخلوقات لا يمكن أن توجد نفسه بنفسه، لأن الشيء لا يخلق نفسه، لأن قبل وجوده كان معدوما، فكيف يكون خالقا؟ ولا يمكن أن توجد صدفة، لأن كل حادث لا بد له من محدث، ولأن وجودها على هذا النظام البديع والتناسق المتآلف والارتباط المتلاحم بين الأسباب والمسببات وبين الكائنات بعضها مع بعض، يمنع منعا باتا أن يكون وجودها صدفة، إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده، فكيف يكون منتظما حال بقائه وتطوره؟ ولو أننا ضربنا على ذلك مثالا فإنه يوضح ذلك المقال. فلو أن إنسانا خرج من بيته وقد تركه غير مرتبا، ومطبخه غير نظيف، وكل شيء فيه في غير موضع، ثم خرج مدة من الزمان، ساعة أو ساعتين أو ثلاثا أو أربعة، ثم عاد إلى ذلك البيت فوجده على أحسن نظام وأبدع ترتيب، هل يعقل أن ذلك حدث بنفسه؟ يعني هل رتبت تلك الأشياء نفسها، أم أنها رتبت بغيره، أم أن ذلك حدث صدفة؟ احتمال الأول والاحتمال الثالث معدوم، أنها حدثت صدفة أو أنها رتبت نفسه، فلا بد من مرتب له. ولو لم يظهر ذلك المرتب ما استطاع صاحب المكان أن يبقى فيه، لأنه سيصير إلى حالة من الذعر وحالة من الفزع حتى يعرف من الذي دخل المكان، ومن الذي رتبه، ومن الذي أعاد تنظيمه وتهذيبه. فإذا كان ذلك كذلك في أمر حجرة أو في شقة أو في بيت، فكيف بهذا الكون المحيط الذي يسير على أبدع نظام ويسير في أحسن مثال، فالشمس لا تتأخر عن وقتها ولا تتقدم، وكذلك القمر، وكذلك الليل والنهار، كل في فلك يسبح. هل هذا النظام كائن بنفسه أو كائن بغيره أو أنه صدفة؟ لا يجوز بحال من الأحوال أن نقول أن ذلك النظام قائم بنفسه أو قائم صدفة. الذي يقبله العقل أن ذلك كائن بغيره، وقد أخبر الله أنه وراء ذلك كله. وإذا لم يمكن أن توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسه، ولا أن توجد صدفة، تعين أن يكون لها موجد وهو الله رب العالمين. وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في سورة الطور، حيث قال سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يعني أنهم لم يخلقوا من غير خالق، ولا هم الذين خلقوا أنفسهم، فتعين أن يكون خالقهم هو الله تبارك وتعالى. ولهذا لما سمع جبير بن مطعم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور فبلغ هذه الآيات: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ وكان جبير يومئذ مشركا، قال: كاد قلبي أن يطير. وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، رواه البخاري رحمه الله. ولنضرب مثلا يوضح ذلك، فإنه لو حدثك شخص عن قصر مشيد أحاطت به الحدائق وجرت بينها الأنهار وملئ بالفرش والأسرة وزين بأنواع الزينة من مقوماته ومكملاته، وقيل لك إن هذا القصر وما فيه من كمال قد أوجد نفسه أو وجد هكذا صدفة بدون موجد، لبادرت إلى إنكار ذلك وتكذيبه، وعددت حديثه سفها من القول. فيجوز بعد ذلك أن يكون هذا الكون الواسع بأرضه وسمائه وأفلاكه وأحواله ونظامه البديع الباهر قد أوجد نفسه أو وجد صدفة بدون موجد؟ هذا محال لا يقبله عقل عاقل ولا فكر إنسان. وأما دلالة الشرع على وجود الله تعالى، فلأن الكتب السماوية كلها تنطق بذلك، وما جاءت به من الأحكام المتضمنة لمصالح الخلق دليل على أنها من رب حكيم عليم بمصالح خلقه. وما جاءت به من الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقه دليل على أنها من رب قادر على إيجاد ما أخبر به. وأما أدلة الحس على وجود الله فمن وجهين: الوجه الأول أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعي وغوف المكروبي ما يدل دلالة واقعة ودلالة قاطعة على وجوده تعالى. قال تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. وهذا ثابت في الأديان جميع، لا ينكر أحدا معجزة الطوفان التي جعلها الله لنوح عليه السلام. وقال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وهذا في غزوة بدر حين نصر الله رب العالمين الصحابة وهم بالعدد القليل على المشركين وهم بالعدد الكثير. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال يا رسول الله هلك المال وجاء العيال فادعوا الله لنا. فرفع يديه ودعا فثار السحاب أمثال الجبال فلم ينزل عن منبره حتى رأيت المطرات حاضر على لحيته. وفي الجمعة الثانية قام ذلك الأعرابي أو غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا. فرفع يديه وقال اللهم حوالينا لا علينا. فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت. أليس هذا دليل من الحس على وجود الرب تبارك وتعالى وتصرفه في أحوال الكون؟ وما زالت إجابة الداعي أمرا مشهودا إلى يوم الناس هذا لمن صدق في لجئه إلى الله تعالى وأتى بشرائط الإجابة. الوجه الثاني أن آيات الأنبياء التي تسمى بالمعجزات يشاهدها الناس أو يسمعون به برهان قاطع على وجود مرسله وهو الله تعالى، لأنها أمور خارجة عن نطاق البشر يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا له. مثال ذلك آية موسى عليه السلام حين أمره الله تعالى أن يضرب بعصاه البحر فضربه فانفلق 12 طريقا يابسا والماء بينهما كالجبال. قال الله تعالى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق قد طود العظيم. ومثال ثان آية عيسى عليه السلام حيث كان يحيي الموتى ويخرجهم من قبوره بإذن ربهم وخالقه. قال الله تعالى وأحيي الموتى بإذن الله. وقال وإذ تخرج الموتى بإذن. فهذا ثابت لا مطعن فيه، ولا يقول أحد أن ذلك لم يكن لعيسى، بل يثبتون ما كان من معجزة لعيسى عليه السلام كما أثبتوا شق البحر لموسى عليه السلام. مثال ثالث ما جاء من معجزات الله لنبيه صلى الله عليه وسلم حين طلبت منه قريش آية فأشار إلى القمر فانفلق فرقتين فرآه الناس. وفي ذلك قوله اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فهذه الآيات المحسوسة التي يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا لهم تدل دلالة قاطعة على وجوده تبارك وتعالى. فهذا أول مرتبة من مراتب الإيمان بالله، الإيمان بوجوده، وهذا من دلالة الحس والعقل والفطر. وأما المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالله الإيمان بربوبيته، ومعناه أن تؤمن بأنه وحده الرب لا شريك له ولا معين. والرب من له الخلق والملك والأمر والتدبير، فلا خالق إلا الله ولا مالك إلا الله ولا آمر إلا الله. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. وقال: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير. ولم يعلم أن أحدا من الخلق أنكر ربوبية الله عز وجل إلا أن يكون مكابرا غير معتقد بما يقول، كما حصل من فرعون حين قال لقومه: أنا ربكم الأعلى. وقال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. لكن ذلك ليس عن عقيدة، يعني لا يعتقد حقيقة ذلك ولا هم يعتقدون، وإنما يفرضها عليهم بسلطانه وبأسه وجنده وأتباعه. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى لفرعون فيما حكى الله عنه: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ولقد كان المشركون يقرون بربوبية الله تعالى مع إشراكهم به في الألوهية. قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله: قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله: قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله: قل فأنى تسحرون. وأمر الرب سبحانه شامل للأمر الكوني والشرعي، فكما أنه مدبر الكون القاضي فيه بما يريد حسب ما تقتضيه حكمته، فهو كذلك الحاكم فيه بشرع العبادات وأحكام المعاملات حسب ما تقضيه حكمته. فمن اتخذ مع الله تعالى مشرعا في العبادات أو حاكما في المعاملات فقد أشرك به ولم يحقق الإيمان. المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالله الإيمان بألوهيته، أي بأنه وحده لا إله إلا الله الحق لا شريك له. والإله هنا بمعنى المألوه، أي المعبود حبا وتعظيما. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وكل من اتخذ مع الله إلها يعبد من دونه فألوهيته باطلة. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وتسمية هذه الآلهة المزعومة بهذا الاسم لا يعطيها حق الألوهية، كما قال تعالى في اللات والعزى ومناة: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال عن هود أنه قال لقومه: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. وقال عن يوسف أنه قال لصاحبي السجن: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولكن أبى ذلك المشركون واتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم مع الله سبحانه وتعالى، ويستنصرون به ويستغيثون. وقد أبطل الله تعالى اتخاذ المشركين لهذه الآلهة ببرهانين عقليين. أبطل الله حجة من اتخذ من دون الله آلهة، أبطل ذلك ببرهانين عقليين: الأول أنه ليس في هذه الآلهة التي اتخذوها شيء من خصائص الألوهية، فهي مخلوقة لا تخلق ولا تجلب نفعا لعابديه ولا تدفع عنهم ضررا ولا تملك لهم حياة ولا موتا، ولا يملكون شيئا من السماء ولا يشاركون فيه. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وقال سبحانه: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإذا كانت هذه حال تلك الآلهة فإن اتخاذها آلهة من أسفه السفه وأبطل الباطل. الدليل الثاني والبرهان الثاني على بطلان من اتخذ آلهة من دون الله أن هؤلاء المشركين كانوا يقرون بأن الله تعالى وحده الرب الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه. وهذا يستلزم أن يوحدوه بالألوهية كما وحدوه بالربوبية. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. الأمر الرابع في مراتب الإيمان بالله بعد الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته الإيمان بأسمائه وصفاته. فلا يتم تمام الإيمان بالله إلا بهذا الركن، وهو الإيمان بأسمائه وصفاته. وقيام هذا الركن إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد ضل في باب الأسماء والصفات طائفتان: الطائفة الأولى وهم المعطلة الذين أنكروا الأسماء والصفات أو أنكروا بعضه، زاعمين أن إثباتها يستلزم التشبيه، أي تشبيه الله تعالى بخلقه. وهذا الزعم باطل لوجوه. هذه الوجوه هي: الوجه الأول أنه يستلزم لوازم باطلة كالتناقض في كلام الله سبحانه، وذلك أن الله تعالى أثبت لنفسه الأسماء والصفات ونفى أن يكون كمثله شيء. ولو كان إثباته يستلزم التشبيه للزم التناقض في كتاب الله وتكذيب بعضه بعضا. الوجه الثاني أنه لا يلزم من اتفاق الشيئين في اسم أو صفة أن يكونا متماثلين، فأنت ترى الشخصين يتفقان في أن كلا منهما إنسان سميع بصير متكلم، ولا يلزم من ذلك أن يتماثلا في المعاني الإنسانية في السمع والبصر والكلام. وترى الحيوانات لها أيد وأرجل وأعين وآذان، ولا يلزم من اتفاقها هذا أن تكون أيديها وأرجلها وأعينها متماثلة. فإذا ظهر التباين بين المخلوقات فيما تتفق فيه من أسماء أو صفات، فالتباين بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم. أنت لك أذن والحمار له أذن، فهل ترضى أن يقال أذنك كأذن الحمار؟ وأنت لك رأس والحمار له رأس، أفترضى أن يقال لك أنت رأسك كرأس الحمار؟ بل إنك تأنف أن تشبه ببعض جنسك من جنس الإنسان، من أولئك الذين خلقهم الله خلقة معينة على خلاف خلقتك، كالذين خلقهم الله على هيئة السواد، مع أنهم من الأناسي ومن بني آدم ومن المسلمين، ومع ذلك لا ترضى أن تشبه بهم وهم خلق الله رب العالمين. فكيف يشبه الخالق بالمخلوق ويشبه الرازق بالمرزوق؟ الطائفة الثانية المشبهة الذين أثبتوا الأسماء والصفات مع تشبيه الله تعالى بخلقه، زاعمين أن هذا مقتضى دلالة النصوص، لأن الله تعالى يخاطب العباد بما يفهمون. وهذا الزعم باطل لوجوه: الوجه الأول أن مشابهة الله تعالى لخلقه أمر باطل يبطله العقل والشرع، ولا يمكن أن يكون مقتضى نصوص الكتاب والسنة أمرا باطلا. الثاني أن الله تعالى خاطب العباد بما يفهمون من حيث أصل المعنى، وأما الحقيقة والكن الذي عليه ذلك المعنى فهو مما استأثر الله تعالى بعلمه فيما يتعلق بذاته وصفاته. فإذا أثبت الله لنفسه أنه سميع فإن السمع معلوم من حيث أصل المعنى، وهو إدراك الأصوات، لا لكن حقيقة ذلك بالنسبة إلى سمع الله تعالى غير معلومة، لأن حقيقة السمع تتباين حتى في المخلوقات، فالتباين فيها بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم. أنت لك سمع، وغيرك له سمع، وغيركما له سمع، ولكن سمع يختلف عن سمع يختلف عن سمع، وفي النهاية أنتم مخلوقون، فكيف يتفق سمع الخالق وسمع المخلوق؟ وإذا أخبر الله تعالى عن نفسه أنه استوى على عرشه، فإن الاستواء من حيث أصل المعنى معلوم وهو العلو، ولكن حقيقة الاستواء الذي هو عليه غير معلومة بالنسبة إلى استواء الله على عرشه، لأن حقيقة الاستواء تتباين في حق المخلوق، فليس الاستواء على كرسي مستقر كالاستواء على رحل بعير صعب نفور، فإذا تباينت في حق المخلوق فالتباين بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم. والإيمان بالله تعالى على ما وصفنا يثمر للمؤمنين ثمرات جميلة. الثمرة الأولى تحقيق توحيد الله تعالى، بحيث لا يتعلق بغيره رجاء ولا خوفا ولا يعبد غيره. الثانية كمال محبة الله تعالى وتعظيمه بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته. الثالثة تحقيق عبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. فالإيمان بالله تبارك وتعالى يقوم على أركان أربعة: على الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. هذا هو مقتضى تحقيق الإيمان، بغير ذلك لا يقوم للإيمان مقام ولا يتم له أركان. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا، وعلما نافعا، وعملا متقبلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.